السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمستعينين بالله ربنا نواصل شرحنا لكتاب مختصر الروضة للطوفي رحمه الله عز وجل، الذي اختصر فيه روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله عز وجل. ولازلنا مع مباحث القرآن، مع مباحث الكتاب، حيث نشرع اليوم إن شاء الله في أو نبدأ المجلس إن شاء الله بشرح مسألة المحكم والمتشابه، فلنقرأ من حيث وقفنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامسة، فيه المحكم والمتشابه.
نعم، القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى محكم كله، بمعنى أنه متقن في غاية الإتقان، ولا يتطرق إليه الخلل ولا الزلل ولا التغيير. قال الله عز وجل: كتاب أحكمت آياته، أي أتقنت إتقانا تاما وحفظت من كل زلل ومن كل خلل ومن التغيير. والقرآن كله أيضا متشابه، بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الإتقان وفي الحفظ والصون من الخلل والزلل. فالقرآن من أوله إلى آخره تشبه آياته بعضها بعضا في الإتقان من كل وجه، وفي الحفظ من الخلل والزلل. قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي أن آياته متشابهة في الحسن والإتقان والحفظ. وأخبر ربنا سبحانه وتعالى أن في القرآن آيات متشابهات وآيات محكمات، وأن الآيات المحكمات هن أم الكتاب، فقال سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. وهذا هو محل الكلام في هذه المسألة: ما معنى الآيات المحكمات وما معنى الآيات المتشابهات. نعم.
قال: وللعلماء فيهما أقوال كثيرة، وأجود ما قيل فيه إن المحكم المتضح المعنى.
نعم، المحكم المتضح المعنى، فالمحكم هو الواضح البين الذي لا يلتبس معناه، وهذا أغلب القرآن، فهو أم الكتاب وأصل الكتاب، أن معانيه واضحة بنفسه لا تلتبس بغيرها. نعم.
والمتشابه مقابله،
أي الذي يشتبه معناه، وهو على نوعين: النوع الأول التشابه النسبي الذي يخفى معناه على كثير من الناس ويعرف معناه الراسخون في العلم. فكثير من الناس يحتاجون في فهم معناه إلى العلماء ولا يفهمونه بأنفسهم، لكن الراسخين في العلم يعلمون معنى هذا المتشابه. وهذا متشابه يتضح معناه بغيره، متشابه يتضح معناه بغيره. والنوع الثاني متشابه لا يعلمه إلا الله، متشابه لا يعلمه إلا الله، فاختص الله عز وجل بعلمه. ومن ذلك كيفية صفات الله عز وجل، فهذه لا يعلمها إلا الله، وحقيقة نعيم أهل الجنة وحقيقة عذاب أهل النار. ومنه عند أكثر العلماء الحروف المقطعة في أوائل السور، فإن أكثر العلماء عندها يقولون الله أعلم بمراده. وهذا النوع يا إخوة يعلم أن له معنى وأن له حقيقة، فلا يقال إنه لا معنى له، لكن معناه يخفى ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فوظيفة المؤمن في الآيات المتشابهات أن يعتقد أن لها معنى وأن يعتقد الحقيقة وأن يؤمن بهذه الآيات أنها من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، وأن يكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال لاشتراك،
هذا بيان لأسباب التشابه، لاشتراك بأن يطلق اللفظ على معنيين، بأن يطلق اللفظ على معنيين فأكثر، كالقرء في قوله سبحانه وتعالى ثلاثة قروء، فإن القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، فيطلق على معنيين متقابلين. فما معنى القرء؟ هل هو الحيض أم هو الطهر؟ هذا متشابه، هذا متشابه. ووجه التشابه في الاشتراك، والراجح أنه الحيض، لأنه ورد في الحديث في المرأة أنها تدع الصلاة أيام أقرائها، أنها تدع الصلاة أيام أقرائها. فعلم من قد عرف هذا الحديث أن المراد بالقرء الحيض، أن المراد بالقرء الحيض. فهذا من التشابه النسبي، من التشابه النسبي. نعم.
قال أو إجمال،
أو إجمال يعني لعدم اتضاح المعنى بنفسه فيتوقف فهم معناه على غيره. يعني الآية لا يفهم معناها بنفسها فتحتاج إلى شيء آخر حتى تفهم.
أو ظهور تشبيه،
الله المستعان. أو ظهور تشبيه يقصد المصنف وكثير من الأصوليين بهذا مسائل الصفات، مسائل الصفات، وأن ظاهرها التشبيه، وأن ظاهرها التشبيه. وأن أمرها يشتبه على الناس، ولذلك من يقولون بهذا إما مؤولة وإما مفوضة، إما مؤولة وإما مفوضة، يقولون نضطر إلى تأويلها للتشبيه الذي فيها. وذلك يا إخوة كل مؤول مشبه، كل مؤول مشبه، لأنه ما أول إلا لما شبه، ما أول إلا لما شبه. وإما مفوض كما نص عليه الطوفي فقال نمرها كما جاءت ونكل علمها إلى الله، وهذا غير صحيح، فليس ظاهر الصفات التشبيه، بل الصفات معناها واضح بين، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم، أي في معناه وليس في وروده كما أوله المتأولون، فإن الورود مقطوع به ولا يريده الإمام مالك، ولكن المقصود أن الاستواء في معناه معلوم، فيثبت لله عز وجل معناه على الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى. وأما الكيفية فهذه غير معلومة، فيوكل أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال والأظهر الوقف على إلا الله لا والراسخون في العلم.
نعم، في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. أين يكون الوقف؟ هل يكون الوقف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون؟ فيكون الراسخون في العلم مستأنفا، وتكون الواو هنا استئنافية وليست عاطفة، وليست عاطفة. أو يكون الوقف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فيوقف هنا، فتكون الواو هنا عاطفة. للسلف الصالح رضوان الله عليهم في هذا قولان ثابتان مشهوران. فمن السلف الصالح من يرى الوقف على عند قول الله عز وجل إلا الله، إلا الله. ومن السلف الصالح من يرى الوقف عند قول الله عز وجل في العلم. وهل هذا من باب اختلاف التضاد أم من باب اختلاف التنوع أو من باب الاختلاف في الصورة؟ هذا من باب الاختلاف في الصورة، ويسمي بعضهم الاختلاف اللفظي، لأن القولين عن السلف لم يتواردا على شيء واحد، بل أصحاب القول الأول يقصدون بالتأويل معرفة الحقيقة، معرفة الحقيقة فيما لم يطلعنا الله على حقيقته، كما قلنا كحقيقة الصفات أو كيفية الصفات. ولهذا يرون الوقف على لفظ الجلالة. وأصحاب القول الثاني يقصدون بالتأويل التفسير، لأن التأويل يقصد ويراد به معرفة الحقيقة، ويقصد ويراد به التفسير أو معرفة المعنى، أو معرفة المعنى. فأصحاب القول الثاني يقصدون بالتأويل التفسير. فالمتشابه على هذا المعنى يعرفه الراسخون في العلم ويبينونه للناس ويفسرون المتشابه بالمحكم، يفسرون المتشابه بالمحكم فيتضح معناه. وهذا صنيع السلف، فابن عباس رضي الله عنهما فسر القرآن كله، فمجاهد رحمه الله عرض القرآن كله على ابن عباس رضي الله عنهما آية آية، وابن عباس يفسر القرآن، فكل القرآن يتضح معناه، ما كان محكما فمعناه متضح في الأصل، وما كان متشابها يعلمه الراسخون في العلم ويبينونه للناس. وطريق ذلك أن يفسر المتشابه بالمحكم، فلا يكون في القرآن متشابه لم يعرف معناه كل أحد إلا النادر، وهو كما قلنا الحروف المقطعة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحروف المقطعة اختلف فيها الناس، فمن الناس من قال يعلم معناها وفسرها، ومن الناس من قال الله أعلم بمراده، ثم عقب على هذا بأنه إذا لم يكن في القرآن من المتشابه الذي لم يعلم معناه إلا هذا فالخطب يسير، فالأمر سهل. وعلى هذا يا إخوة، ليس بين السلف اختلاف في هذه القضية، حتى مع الاختلاف على الوقف، لأن الذي يريده الواقفون على لفظ الجلالة يوافقهم عليه البقية، فالحقيقة والكيفية فيما لم يطلعنا الله عليه متشابهة لا نعلمها ونرد علمها إلى الله ونؤمن بها، والذين يقفون على العلم يريدون بالتأويل يعني التفسير، وهذا يتفق معهم غيرهم عليه. نعم.
قال خلافا لقوم.
نعم.
قالوا الخطاب بما
يعني خلافا لقوم، قالوا إن يعني القرآن يعني أعد
قال والأظهر الوقف
خلافا لقوم، يعني خلافا للذين قالوا إن الوقف على العلم. وقد ذكرت لكم أن الخلاف ثابت عن السلف من الصحابة ومن بعدهم، وعرفنا ما يتعلق به. نعم.
قالوا الخطاب بما لا يفهم بعيد.
نعم. الذين قالوا إن التشابه أو المتشابه مفهوم المعنى ولكن بغيره، قالوا إن الخطاب بما لا يفهم بعيد، لأن المقصود العلم والبيان. نعم.
قلنا لا بعد في تعبد المكلف بالعمل ببعض الكتاب والإيمان ببعض.
نعم، لا بعد، لأن المتشابه النسبي الذي ذكرناه يزداد به الأجر، يزداد به الأجر بالإيمان به قبل أن يتضح معناه، وبالاجتهاد في طلب معناه. يزداد به الأجر بالإيمان به قبل أن يتضح معناه، وبالاجتهاد في طلب معناه من الكتاب والسنة للقادر على ذلك. فالقادر على معرفة المعنى بالرجوع إلى المحكم من الكتاب وإلى السنة يجتهد في البحث عن معناه بالرجوع إلى الكتاب والسنة، وغير القادر يجتهد في معرفة معناه بالرجوع إلى العلماء وسؤال العلماء الذين يبينونه. والمتشابه الحقيقي، وقد ذكرنا أنه قليل جدا. يعتقد المؤمن أن له معنى بلا شك فيؤجر على هذا الاعتقاد، لكن لا يعلم تأويله إلا الله، فيؤمن به ويسلم ويزداد أجره، كما أن فيه ابتلاء واختبارا يتميز به المؤمن المسلم الذي يؤمن أن القرآن كله من الله سبحانه وتعالى، فيرد المتشابه إلى المحكم ويؤمن بما لم يتضح له معناه من غير زيغ عن صراط مولاه. وبين الذي في قلبه مرض فيتبع المتشابه ويرد المحكم به، كما نراه بينا في مبتدعة زماننا من أهل التكفير الذين يكفرون الحكام ويعمون الأمة بالتكفير ويكفرون التكفير العام ونحو ذلك، تجد أنهم يذهبون إلى آيات متشابهات ويجعلونها أصلا ويردون بها المحكمات، فبدلا من أن يردوا المتشابه إلى المحكم يردون المحكم بالمتشابه، وهذا شأن من في قلوبهم زيغ. فمن فوائد وجود التشابه التمييز بين أهل السنة والإيمان وبين أهل البدعة والزيغ، فأهل السنة والإيمان شأنهم التسليم والإيمان ورد المتشابه إلى المحكم والرجوع إلى العلماء ولزوم غرز العلماء في هذا وغيره، وأما أهل الزيغ وأهل الابتداع فشأنهم رد المتشابه رد المحكم بالمتشابه. نعم.
قال: والكلام في هذا مستقصا في كتاب بغية السائل،
للطوفي كتاب اسمه بغية السائل في أمهات المسائل، وسبب تأليفه الكلام في المحكم والمتشابه، وقد استقصى المسألة هناك. نعم.
قال رحمه الله: السنة.
هذا الأصل الثاني لأصول الفقه، وهو أصل متفق عليه مجمع عليه. نعم.
قال: لغة الطريقة.
السنة في اللغة الطريقة، وقال بعض العلماء: ليست كل طريقة، وإنما هي الطريقة المحمودة المستقيمة، وإنما هي الطريقة المحمودة المستقيمة. كذلك من معاني السنة في اللغة السيرة، السيرة والسير على طريق واحد. ومن معاني السنة في اللغة الدين، من معاني السنة في اللغة الدين. نعم.
وشرعا اصطلاحا،
الحق هنا شيء غريب ما استعمله المصنف إلا في هذا المكان، وشرعا اصطلاحا، وشرعا اصطلاحا. في المواطن كل إما أن يقول وفي الشرع أو وفي الاصطلاح، لكن هنا بالذات في هذا الموطن قال شرعا اصطلاحا. لماذا؟ لأن للسنة في الشرع اصطلاحان، اصطلاح خاص هو المتبادر، هو المتبادر وهو الذي نتكلم عنه هنا، واصطلاح عام وهو كل من ثبت عن رسول كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن السلف يسمى السنة. ولذلك بعض كتب العقيدة سميت بالسنة سميت بالسنة. فالسنة هنا في الشرع في الاصطلاح الشرعي يعنى بها المعنى العام كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ثبت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ثبت عن أئمة الإسلام من السلف يسمى سنة يسمى سنة. فلما كان ذلك كذلك أراد أن يقول المصنف السنة شرعا في الاصطلاح الخاص، لأن لو قال شرعا يعني يبقى المعنى الثاني موجودا، لكن لما قال شرعا اصطلاحا يعني في الاصطلاح الخاص. نعم.
قال: ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا.
هذه السنة عند الأصوليين والفقهاء، ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو إقراره، فهذه كلها سنة ويذكرها الأصوليون الفقهاء، لأن هذه الثلاثة يا إخوة تترتب عليها الأحكام أما المحدثون فيزيدون على ذلك، ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا أو صفة خلقية أو خلقية، لأن هذه من السنة، لكن لما كانت لا تترتب عليها الأحكام لم يذكرها الأصوليون والفقهاء وذكرها المحدثون نعم.
قال: وهو حجة قاطعة.
وهو، طيب لو كانت لو كان هذا عائدا على السنة لقال وهي، لكن هذا يعود إلى ما نقل وهو حجة قاطعة على من سمعه، بمعنى أنه يقول إن السنة منها ما هو حجة قاطعة ومنها ما هو حجة ظنية، وسيفصل هذا. نعم.
قال: وهو حجة قاطعة على من سمعه منه شفاها أو بلغه عنه تواترا،
بمعنى أن السنة حجة قاطعة على من بلغته عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فهو حجة قاطعة، يعني على الصحابة رضوان الله عليهم الذين سمعوا السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بواسطة يقطع بها وهو صحابي، فهذه حجة. وإن كان المصنف قد قصر الأمر على الأول وهو من سمع السنة مشافهة، يعني من شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الصواب هنا أن كل من في زمن النبي صلى الله عليه وسلم السنة في حقهم قطعية لأنهم إما أنهم سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة فلا يرد أي احتمال، وإما أنهم سمعوها من طريق صحابي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صحابة، فلا يرد هنا احتمال قائم. أو بلغه عنه تواترا، أي بعد الصحابة سينقسم الناس إلى قسمين، أو سينقسم الخبر إلى قسمين، يصلح هذا ويصلح هذا. الأول من بلغه الخبر متواترا، وهذا حجة قاطعة يفيد العلم كما سيأتي، وهو حجة قاطعة. وقلنا يا إخوة يصح أن نقول هنا من بلغه الخبر متواترا، وصح أن نقول الخبر المتواتر، وصح أن نقول لأن التواتر قد يصل إلى بعض الناس على قد يصل الخبر إلى بعض الناس على وجه التواتر، ويصل إلى غيره على وجه الآحاد، فيكون في حق من بلغه على وجه التواتر حجة قاطعة، حجة قاطعة. وهذا في الحقيقة يكون في التواتر بالمعنى كما سيأتي بيانه إن شاء الله. هذا قد يختلف فيه العلماء، هذا قد يختلف فيه العلماء، وقد يكون التواتر في الخبر نفسه فيبلغ الجميع على وجه التواتر، على وجه التواتر. نعم.
قال وموجب للعمل إن بلغه أحدا،
يعني من كان بعد الصحابة رضوان الله عليهم إن بلغه الخبر أحدا فهو حجة موجبة للعمل. قولهم موجبة للعمل يعني أنها لا تفيد العلم، أنها لا تفيد العلم، وإذا موجبة للعمل يعني يجب عليه أن يعمل بها. والمصنف عندما قال يعني وموجب للعمل إن بلغه أحدا يدخل عنده الصحابي وغيره، يدخل عنده الصحابي وغيره، يعني الصحابي إذا بلغه الخبر عن صحابي آخر فهو أحد بالنسبة له، يوجب عليه العمل. والصواب أنه حجة في الدين كله، في العمل وفي الاعتقاد، في العمل وفي الاعتقاد، فهو يوجب الاعتقاد ويوجب العمل، بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من السلف ما كانوا يفرقون في الأخبار ما بين المتواتر والأحاد من جهة الاعتقاد والعمل. فنحن لا نسلم تقسيم الحديث إلى متواتر وأحاد من جهة العمل والاعتقاد، وإنما نسلم ذلك من جهة القوة، فالمتواتر أقوى من الأحاد. فلو فرضنا أنه تعارض عندنا متواتر وأحاد فإنا نرجح ونغلب ونقدم المتواتر، أما من حيث الحجية فتقسيم الحديث إلى متواتر وأحاد بدعة، فإن السلف الصالح رضوان الله عليهم ما كانوا يفعلون ذلك. نعم.
قال ما لم يكن مجتهدا يصرفه عنه دليل.
نعم، يعني يجب على من بلغه الخبر أحادا أن يعمل به، إلا إذا كان مجتهدا وقد وجد دليلا أقوى من خبر الأحاد فإنه يترك خبر الأحاد لا زهدا فيه، وإنما ليأخذ بالأقوى، ليأخذ بالأقوى. وهذا يعني يا إخوة أن كل من بلغته السنة ولو على وجه الأحاد يجب عليه أن يعمل بها، سواء كان مجتهدا أو مقلدا، ما دام بلغته السنة فإنه يجب عليه أن يعمل بها، إلا إذا كان مجتهدا ووجد صارفا أو دليلا أقوى فإنه يعمل بالأقوى. وكذلك المقلد إذا لم تتضح له السنة فإنه يرجع إلى العالم، يرجع إلى العالم ويسأل العالم عن ذلك. فليس لمن ثبتت عنده السنة أن يتركها لقول إمام مبجل ولا لغيره، فالحجة في السنة لا في قول الإمام. لكن إذا انبهم الأمر على العام فإنه يسأل العالم كما سيأتينا إن شاء الله في التقليد. نعم.
قال لدلالة المعجز على صدقه.
لدلالة المعجز على صدقه، يريد الأصوليون بالمعجز أولا القرآن، فإنه أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، بل أعظم معجزات الأنبياء جميعا، أعظم معجزة هي القرآن، لأنها معجزة قائمة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ويريدون أيضا بقية المعجزات التي أجراها الله على يد محمد صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يدل على صدقه، هذا من جهة الصدق. المعجز من جهة الدلالة على الصدق هو القرآن والمعجزات التي أجراها الله على يد محمد صلى الله عليه وسلم. أما من جهة الأمر بتصديقه والتحذير من خلافه فالمعجز هو القرآن، يريدون بالمعجز القرآن، لأن المعجزات الأخرى لم يرد فيها الأمر بتصديقه صلى الله عليه وسلم ولا التحذير من خلافه، وإنما ورد في القرآن. بمعنى لو أني كنت أختبركم وسألتكم وقلت إن قول المصنف لدلالة المعجز ما مراده بالمعجز، يكون الجواب أما في الدلالة على صدقه فمراده بالمعجز القرآن والمعجزات الأخرى، وأما في قوله والأمر بتصديقه والتحذير من خلافه فمراده بالمعجز القرآن، فمراده بالمعجز القرآن. نعم.
قال والأمر بتصديقه والتحذير من خلافه. والخبر،
والخبر لما كانت السنة تبلغ من بعد الصحابة بطريق الخبر تكلم المصنف عن الخبر، وذلك تسمى السنة أيضا خبرا لأنها تبلغ الأمة عن طريق الخبر. نعم.
قال ما تطرق إليه التصديق والتكذيب.
الخبر في اللغة النبأ، وهذا الأشهر في كتب اللغة، وفرق بعض أهل العلم بين الخبر والنبأ، لكن الأشهر في كتب اللغة أن الخبر هو النبأ وما يتناقله الناس بينهم. وأما في الاصطلاح فالخبر نسبة أمر إلى أمر يحتمل التصديق أو التكذيب. الخبر نسبة أمر إلى أمر يحتمل التصديق أو التكذيب. فأقول لكم مثلا مات زيد، مات زيد، هذا خبر لأني نسبت الموت إلى زيد، وهذا يمكن أن يصدق فتقولون صدقت، ويمكن أن يكذب فتقول له هذا كذب، أو تقول هذه إشاعة ما مات. أو مثلا أقول قال زيد فيك كذا، قال زيد فيك كذا، فنسبت القول إلى زيد، وهذا أيضا يحتمل التصديق والتكذيب، فيمكن أن تصدقني ويمكن أن تكذبني وتقول لا يمكن أن يقول زيد في هذا. فهذا هو الخبر، نسبة أمر إلى أمر أو إلى آخر يحتمل التصديق أو التكذيب، هذا هو الخبر في الاصطلاح.
قال وقول من قال يمتنع دخولهما في مثل محمد ومسيلمة صادقان،
يعني هناك من اعترض على تعريف الخبر بأنه نسبة أمر إلى أمر يحتمل التصديق والتكذيب، بأن هناك أخبارا لا يصلح أن يدخل فيها التصديق ولا التكذيب. مثال ذلك محمد ومسيلمة ومسيلمة صادقان، فإنك لو قلت صدقت لكان خطأ، ولو قلت كذبت لكان خطأ، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق ومسيلمة كاذب. وهذا الاعتراض يا إخوة على أن هذه الجملة خبر واحد، فقالوا لا يصح أن يصدق ولا يصح أن يكذب. نعم،
مردود بأنهما خبران صادق وكاذب.
نعم، هذا الاعتراض مردود بأن هذه الجملة تضمنت خبرين، نسبة الصدق إلى محمد صلى الله عليه وسلم ونسبة الكذب إلى مسيلمة. طيب يقول قائل منكم نسبة الصدق إلى محمد صلى الله عليه وسلم لا تحتمل التكذيب، وأنتم تقولون خطأ. نقول ولذلك يقولون لذاته، لذاته، لذات الخبر من جهة كونه خبرا، أما فيما يحيط به فهذا شيء آخر، فقد يمتنع التكذيب وقد يمتنع التصديق. نعم،
قال رحمه الله وهو قسمان،
هذا تقسيم للخبر باعتبار طرقه، أي باعتبار عدد الرواة في طريقه. نعم،
تواتر وآحاد.
نعم،
الأول التواتر.
نعم،
لغة التتابع.
نعم، التواتر في اللغة التتابع، تقول جاءت الطيور تترى، جاءت الطيور تترى، أي يتبع بعضها بعضا. نعم،
واصطلاحا إخبار قوم يمتنع تواطؤهم على الكذب لكثرتهم بشروط تذكر،
أي أن المتواتر ما رواه جماعة كثيرون، هذا القيد الأول، ما رواه جماعة كثيرون في جميع طبقاته، هذا القيد الثاني، لابد أن يكون في جميع طبقات سند الخبر، يروي جماعة كثيرون. يستحيل في العادة أن يتفق أفرادها على الكذب في الخبر، يستحيل في العادة أن يتفق أفرادها على الكذب في الخبر، وأسندوه إلى الحس. ما معنى أسندوه إلى الحس؟ ليس المقصود أنهم يخبرون عن محسوس، وإنما المقصود أنهم يخبرون بمحسوس، فيقول كل واحد منهم رأيت أو سمعت، أما يدل على الرؤية أو السمع فيسندونه إلى الحس. هذا التواتر يا إخوة قد يكون لفظيا، بأن يروي جماعة كثيرون في جميع الطبقات يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب مسندين ذلك إلى الحس بلفظ واحد، بلفظ واحد، مثل حديث من كذب علي متعمدا، فهذا تواتر لفظي. وقد يكون التواتر معنويا بأن يروي أهل التواتر خبرا معناه واحد وألفاظه مختلفة، بأن يروي أهل التواتر خبرا معناه واحد وألفاظه مختلفة. نعم.
قال: وفيه مسائل.
نعم.
الأولى: التواتر يفيد العلم.
يفيد العلم يعني العلم الجازم، وهذا مجمع عليه. نعم.
وخالف السمنية إذ
حقيقة إن حشر الأصوليين لهؤلاء وأمثالهم في أصول الفقه خطأ عظيم، فهؤلاء لا قيمة لهم، وهم أيضا لن يسمعوا لنا ولن نسمع لهم. فالسمنية مثلا وثنيون من الهند، أصلا غير مسلمين وثنيون من الهند، لا يهمنا رأيهم ولا قيمة لرأيهم. فالحقيقة أن التواتر يفيد العلم بالإجماع، التواتر يفيد العلم بالإجماع، لكن الأصوليين أرادوا أن يقولوا إن التواتر يفيد العلم عند جميع الناس إلا من شذ، يعني عند المسلمين والكفار إلا من شذ، لكن إشغال الناس بهذه المسألة ما كان ينبغي. نعم.
قال: إذ حصروا مدارك العلم في الحواس الخمس.
نعم، قالوا الذي يفيد العلم هو ما يدرك بالحواس الخمس، أما ما يدرك بالتواتر قالوا هذا لا نسميه معلوما وإنما نسميه معقولا. نعم.
لنا القطع بوجود البلدان النائية والأمم الخالية لا حسا ولا عقلا بل تواترا،
يعني أن كل الناس يقطعون بوجود البلدان التي لم يروها لكن استفاض وجودها حتى صار متواترا، يعني قبل هذه الوسائل التي قربت الدنيا من بعضها كان العام يعتقد بوجود دولة كذا ودولة كذا وهو ما رأها. نعم. وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه ما يستطيع أن يدفعه. نعم.
وأيضا المدركات العقلية كثيرة، منها حصركم المذكور، فإن كان معلوما لكم وليس حسيا بطل قولكم، وإلا فهو جهل فلا يسمع.
يعني أن حصر العلم فيما يدرك بالحواس من أين أخذتموه؟ إن كان هذا الحصر معلوما لكم فإن المعلوم أنه ليس حسيا، الحصر في الحواس الخمس ليس من الحواس الخمس، فإن قلتم إنه معلوم بطل قولكم لأن هذا زيادة عن الحصر، وإن قلتم إنه ليس بمعلوم لم يجوز لكم أن تستندوا إليه فيبطل قولكم على كل حال. نعم.
قالوا: لو أفاد العلم لما خالفناكم.
يعني يقول لو أفاد العلم لأفادنا كما أفادكم، ولكن لا يفيدنا، إذن لا يفيد العلم الضروري. نعم. كل هذا خيال يا إخوة، كل هذا خيال، ما قالوا ولا قلنا، يعني هم في وادي ونحن في واد آخر. نعم.
قلنا: عناد أو اضطراب في العقل أو الطبع.
خلافكم لنا في إفادة التواتر العلم إما من باب العناد منكم، وإلا في أنفسكم تجدون العلم الضروري، وإما لاضطراب في عقولكم أو خلل في عقولكم. نعم.
ثم يلزمكم ترك المحسوسات لمخالفة السوفسطائية.
نعم، السوفسطائية أيضا نوع من الفلاسفة يقولون إن كل شيء في الدنيا نسبي، إن كل شيء في الدنيا نسبي، ما في معلوم في الدنيا، كل شيء نسبي، فلا يثبتون معلوما، فيقولون إذا ألزم، يعني مقصود المصنف إذا ألزمتمونا بترك إفادة غير المحسوسات العلم لمخالفتكم لنا، فإنهم يلزمكم ترك إفادة المحسوسات العلم لمخالفة السوفسطائية لكم. نعم.
الثانية، العلم التواتري ضروري عند القاضي.
نعم، العلم الذي يفيده التواتر قيل ضروري، ومعنى ضروري أنه لا يقع عن نظر واستدلال، ولا يمكن دفعه عن النفس، إذ يقع في النفس بمجرد تحقق سببه. يا إخوة، علمكم بوجودي الآن ضروري، لأن بمجرد نظركم إلي وسماعكم مني تجدون في أنفسكم أني موجود. حتى لو أن أحدكم أراد أن يقنع نفسه أن سليمان ليس موجودا على هذه المنصة لن تقتنع، لا يمكن للإنسان أن يدفع. هذا معنى العلم الضروري الذي لا يقع عن نظر واستدلال، وإنما مجرد وجود سببه، ولا يستطيع الإنسان أن يدفعه عن نفسه. نعم.
قال نظري عند أبي الخطاب.
نظري أي يقع عن نظر واستدلال، يقع عن نظر واستدلال، وقال بهذا أبو الخطاب ووافقه جماعة. نعم.
ووافق كلا آخرون.
نعم.
الأول
أي قال من قال إنه يفيد العلم الضروري. نعم.
لو كان نظريا لما حصل لمن ليس من أهل النظر كالنساء والصبيان.
يعني قال نجد أن العلم الضروري يحصل لكل أحد، يمكن أن يحصل له العلم، حتى النساء والصبيان ونحو ذلك. فلو كان نظريا لما حصل إلا لمن يستطيع النظر والاستدلال، فلما وجدناه يحصل لكل أحد علمنا أنه ضروري. نعم.
قال ولأن الضروري ما اضطر العقل إلى التصديق به، وهذا كذلك.
نعم، لأنها العلم المبني على التواتر لا يمكن دفعه، بل لا بد للعاقل من أن يسلم له. نعم.
الثاني
أي قال من قال إنه يفيد العلم النظري،
لو كان ضروريا لما افتقر إلى النظر في المقدمتين، وهما اتفاقهم على الإخبار وعدم تواطؤهم على الكذب.
هذا يا إخوة احتجوا قالوا إنه لا يفيد العلم حتى يثبت أنه متواتر، إنه لا يفيد العلم حتى يثبت أنه متواتر، إذن ليس ضروريا. والجواب أن هذا كان قبل أن يصبح متواترا، فإذا أصبح متواترا ما احتاج إلى هذه المقدمات. نعم.
والخلاف لفظي.
نعم، ليس له ثمرة، فالجميع متفقون على أنه علم مع اختلاف المراد. نعم.
إذ مراد الأول بالضروري ما اضطر العقل إلى تصديقه، والثاني البديهي الكافي في حصول الجزم به تصور طرفيه.
نعم.
والضروري منقسم إليهما.
نعم.
فدعوى كل غير دعوى الآخر.
نعم.
والجزم به حاصل على القولين.
نعم. العلم حاصل به على القولين. نعم.
الثالثة قيل ما حصل العلم به في واقعة أو لشخص أفاده في غيرها ولغيره ممن شاركه في السماع من غير اختلاف.
نعم، يعني هذه المسألة يقولون ما يفيد العلم لشخص يفيد العلم لشخص آخر إذا شاركه في هذا المفيد، إذا شاركه في هذا المفيد. فالخبر الذي يفيد العلم لزيد يفيد العلم لعمر إذا اشتركا في الخبر، إذا اشترك في الخبر. نعم.
قال وهو صحيح إن تجرد الخبر عن القرائن.
نعم. وهو صحيح إن كانت إفادة العلم لذات الشيء فكان مثلا متواترا أما إذا كانت إفادة العلم من أجل القرائن فلا، لأن القرائن قد تختلف، فقد يبلغني أنا الخبر بقرينة تجعلني أقطع، يعني أخبرني مخبر أنا أعلم صدقه، يقينا، فمجرد أن يخبرني فأنا سأصدقه ما أشك في هذا، ثم هو يخبرك أنت بنفس الخبر لكنك أنت لا تعرف عنه ما أعرف أنا عنه من الصدق، فيغلب التصديق لكن يبقى الاحتمال عندك، وهذا ظاهر جدا. نعم.
قال أما مع اقترانها به فيجوز الاختلاف، إذ لا يبعد أن يسمع اثنان خبرا يحصل لأحدهما العلم به لقرائن احتفت بالخبر اختص بها دون الآخر، وإنكاره مكابرة.
نعم.
قال ويجوز حصول العلم بخبر الواحد مع القرائن لقيامها مقام المخبرين في إفادة الظن وتزايده حتى يجزم به، كمن أخبره واحد بموت مريض مشف ثم مر ببابه فرأى تابوتا بباب داره وصراخا وعويلا وانهتاك حريم، ولولا إخبار المخبر لجوز موت آخر.
نعم. يعني يريد المصنف هنا أن يقول إن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن، كما لو كنت تعلم أن زيدا من الناس مريض جدا، يعني كل الناس ينتظرون خبر موته، فجاءك شخص فقال فلان قد مات، أصلا أنت تنتظر الخبر عن موته، ثم ذهبت إلى بيته فوجدت ما يدل على وجود جنازة، فإنك هنا تقطع بالخبر. قلت وكل خبر صحيح في السنة، تحتف به القرائن التي تدل على صدق المخبرين به، فخبر الآحاد يفيد العلم من هذا الباب. نحن لا نتكلم عن أي خبر يا إخوة، نتكلم عن الحديث، والمعلوم أن الحديث يتحرز المحدثون في روايته ويشترطون في المخبر شروطا شديدة، هذه قرائن تحتف بالحديث، فخبر الواحد من هذا الباب يفيد العلم، بمعنى أننا نقول كان يلزم الطوفي ما دام يقول بهذا وهو صحيح أن يقول بأن خبر الواحد يفيد العلم لا لذاته وإنما للقرائن التي تحتف به. نقف هنا ونرتاح، ولا ما جاء الوقت؟ نرتاح 10 دقائق. طبعا يا أخوة ستأتينا مسائل بعد قليل في السنة لن نقف معها كثيرا، وسأذكر لكم لماذا لن نقف معها كثيرا. 10 دقائق تماما ونرجع إن شاء الله نكمل الدرس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمستعينين بالله ربنا نواصل شرحنا لكتاب مختصر الروضة للطوفي رحمه الله عز وجل الذي اختصر فيه روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله عز وجل. ولازلنا مع مباحث القرآن مع مباحث الكتاب، حيث نشرع اليوم إن شاء الله في أو نبدأ المجلس إن شاء الله بشرح مسألة المحكم والمتشابه، فلنقرأ من حيث وقفنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامسة فيه المحكم والمتشابه.
نعم، القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى محكم كله، بمعنى أنه متقن في غاية الإتقان، ولا يتطرق إليه الخلل ولا الزلل ولا التغيير. قال الله عز وجل: كتاب أحكمت آياته، أي أتقنت إتقانا تاما وحفظت من كل زلل ومن كل خلل ومن التغيير. والقرآن كله أيضا متشابه، بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الإتقان وفي الحفظ والصون من الخلل والزلل. فالقرآن من أوله إلى آخره تشبه آياته بعضها بعضا في الإتقان من كل وجه، وفي الحفظ من الخلل والزلل. قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي أن آياته متشابهة في الحسن والإتقان والحفظ. وأخبر ربنا سبحانه وتعالى أن في القرآن آيات متشابهات وآيات محكمات، وأن الآيات المحكمات هن أم الكتاب، فقال سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. وهذا هو محل الكلام في هذه المسألة: ما معنى الآيات المحكمات وما معنى الآيات المتشابهات.
قال: وللعلماء فيهما أقوال كثيرة، وأجود ما قيل فيه إن المحكم المتضح المعنى.
نعم، المحكم المتضح المعنى، فالمحكم هو الواضح البين الذي لا يلتبس معناه، وهذا أغلب القرآن، فهو أم الكتاب وأصل الكتاب، أن معانيه واضحة بنفسه لا تلتبس بغيرها.
والمتشابه مقابله،
أي الذي يشتبه معناه، وهو على نوعين: النوع الأول التشابه النسبي الذي يخفى معناه على كثير من الناس ويعرف معناه الراسخون في العلم، فكثير من الناس يحتاجون في فهم معناه إلى العلماء ولا يفهمونه بأنفسهم، لكن الراسخين في العلم يعلمون معنى هذا المتشابه، وهذا متشابه يتضح معناه بغيره، متشابه يتضح معناه بغيره. والنوع الثاني متشابه لا يعلمه إلا الله، متشابه لا يعلمه إلا الله، فاختص الله عز وجل بعلمه. ومن ذلك كيفية صفات الله عز وجل، فهذه لا يعلمها إلا الله، وحقيقة نعيم أهل الجنة، وحقيقة عذاب أهل النار. ومنه عند أكثر العلماء الحروف المقطعة في أوائل السور، فإن أكثر العلماء عندها يقولون الله أعلم بمراده. وهذا النوع يا إخوة يعلم أن له معنى وأن له حقيقة، فلا يقال إنه لا معنى له، لكن معناه يخفى ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فوظيفة المؤمن في الآيات المتشابهات أن يعتقد أن لها معنى، وأن يعتقد الحقيقة، وأن يؤمن بهذه الآيات أنها من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، وأن يكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال لاشتراك،
هذا بيان لأسباب التشابه، لاشتراك بأن يطلق اللفظ على معنيين، بأن يطلق اللفظ على معنيين فأكثر، كالقرء في قوله سبحانه وتعالى ثلاثة قروء، فإن القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، فيطلق على معنيين متقابلين. فما معنى القرء؟ هل هو الحيض أم هو الطهر؟ هذا متشابه، هذا متشابه، ووجه التشابه في الاشتراك. والراجح أنه الحيض، لأنه ورد في الحديث في المرأة أنها تدع الصلاة أيام أقرائها، أنها تدع الصلاة أيام أقرائها. فعلم من قد عرف هذا الحديث أن المراد بالقرء الحيض، أن المراد بالقرء الحيض. فهذا من التشابه النسبي، من التشابه النسبي. نعم.
قال أو إجمال،
أو إجمال يعني لعدم اتضاح المعنى بنفسه، فيتوقف فهم معناه على غيره، يعني الآية لا يفهم معناها بنفسها، فتحتاج إلى شيء آخر حتى تفهم.
أو ظهور تشبيه،
الله المستعان. أو ظهور تشبيه يقصد المصنف وكثير من الأصوليين بهذا مسائل الصفات، مسائل الصفات، وأن ظاهرها التشبيه، وأن ظاهرها التشبيه، وأن أمرها يشتبه على الناس. ولذلك من يقولون بهذا إما مؤولة وإما مفوضة، إما مؤولة وإما مفوضة، يقولون نضطر إلى تأويلها للتشبيه الذي فيها. ولذلك يا إخوة كل مؤول مشبه، كل مؤول مشبه، لأنه ما أول إلا لما شبه، ما أول إلا لما شبه، وإما مفوض كما نص عليه الطوفي فقال نمرها كما جاءت ونكل علمها إلى الله، وهذا غير صحيح، فليس ظاهر الصفات التشبيه، بل الصفات معناها واضح بين، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم أي في معناه وليس في وروده كما أوله المتأولون، فإن الورود مقطوع به ولا يريده الإمام مالك، ولكن المقصود أن الاستواء في معناه معلوم، فيثبت لله عز وجل معناه على الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى. وأما الكيفية فهذه غير معلومة، فيوكل أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال والأظهر الوقف على إلا الله لا والراسخون في العلم.
نعم، في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. أين يكون الوقف؟ هل يكون الوقف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون؟ فيكون الراسخون في العلم مستأنفا، وتكون الواو هنا استئنافية وليست عاطفة، أو يكون الوقف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فيوقف هنا، فتكون الواو هنا عاطفة. للسلف الصالح رضوان الله عليهم في هذا قولان ثابتان مشهوران، فمن السلف الصالح من يرى الوقف على عند قول الله عز وجل إلا الله إلا الله، ومن السلف الصالح من يرى الوقف عند قول الله عز وجل في العلم. وهل هذا من باب اختلاف التضاد أم من باب اختلاف التنوع أو من باب الاختلاف في الصورة؟ هذا من باب الاختلاف في الصورة، ويسميه بعضهم الاختلاف اللفظي، لأن القولين عن السلف لم يتواردا على شيء واحد، بل أصحاب القول الأول يقصدون بالتأويل معرفة الحقيقة، معرفة الحقيقة فيما لم يطلعنا الله على حقيقته، كما قلنا كحقيقة الصفات أو كيفية الصفات، ولهذا يرون الوقف على لفظ الجلالة. وأصحاب القول الثاني يقصدون بالتأويل التفسير، لأن التأويل يقصد ويراد به معرفة الحقيقة، ويقصد ويراد به التفسير أو معرفة المعنى فأصحاب القول الثاني يقصدون بالتأويل التفسير. فالمتشابه على هذا المعنى يعرفه الراسخون في العلم ويبينونه للناس، ويفسرون المتشابه بالمحكم، فيتضح معناه. وهذا صنيع السلف، فابن عباس رضي الله عنهما فسر القرآن كله، فمجاهد رحمه الله عرض القرآن كله على ابن عباس رضي الله عنهما آية آية، وابن عباس يفسر القرآن، فكل القرآن يتضح معناه، ما كان محكما فمعناه متضح في الأصل، وما كان متشابها يعلمه الراسخون في العلم ويبينونه للناس، وطريق ذلك أن يفسر المتشابه بالمحكم، فلا يكون في القرآن متشابه لم يعرف معناه كل أحد إلا النادر، وهو كما قلنا الحروف المقطعة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحروف المقطعة اختلف فيها الناس، فمن الناس من قال يعلم معناها وفسرها، ومن الناس من قال الله أعلم بمراده، ثم عقب على هذا بأنه إذا لم يكن في القرآن من المتشابه الذي لم يعلم معناه إلا هذا فالخطب يسير، فالأمر سهل. وعلى هذا يا إخوة ليس بين السلف اختلاف في هذه القضية، حتى مع الاختلاف على الوقف، لأن الذي يريده الواقفون على لفظ الجلالة يوافقهم عليه البقية، فالحقيقة والكيفية فيما لم يطلعنا الله عليه متشابهة لا نعلمها ونرد علمها إلى الله ونؤمن بها، والذين يقفون على العلم يريدون بالتأويل يعني التفسير، وهذا يتفق معهم غيرهم عليه. نعم.
قال خلافا لقوم.
نعم.
قالوا الخطاب بما
يعني خلافا لقوم، قالوا إن يعني القرآن يعني أعد
قال والأظهر الوقف
خلافا لقوم، يعني خلافا للذين قالوا إن الوقف على العلم، وقد ذكرت لكم أن الخلاف ثابت عن السلف من الصحابة ومن بعدهم، وعرفنا ما يتعلق به. نعم.
قالوا الخطاب بما لا يفهم بعيد.
نعم، الذين قالوا إن التشابه أو المتشابه مفهوم المعنى ولكن بغيره، قالوا إن الخطاب بما لا يفهم بعيد، لأن المقصود العلم والبيان. نعم.
قلنا لا بعد في تعبد المكلف بالعمل ببعض الكتاب والإيمان ببعض.
نعم، لا بعد، لأن المتشابه النسبي الذي ذكرناه يزداد به الأجر، يزداد به الأجر بالإيمان به قبل أن يتضح معناه، وبالاجتهاد في طلب معناه، يزداد به الأجر بالإيمان به قبل أن يتضح معناه، وبالاجتهاد في طلب معناه من الكتاب والسنة للقادر على ذلك. فالقادر على معرفة المعنى بالرجوع إلى المحكم من الكتاب وإلى السنة يجتهد في البحث عن معناه بالرجوع إلى الكتاب والسنة، وغير القادر يجتهد في معرفة معناه بالرجوع إلى العلماء وسؤال العلماء الذين يبينونه. والمتشابه الحقيقي، وقد ذكرنا أنه قليل جدا، يعتقد المؤمن أن له معنى بلا شك فيؤجر على هذا الاعتقاد، لكن لا يعلم تأويله إلا الله، فيؤمن به ويسلم ويزداد أجره، كما أن فيه ابتلاء واختبارا يتميز به المؤمن المسلم الذي يؤمن أن القرآن كله من الله سبحانه وتعالى، فيرد المتشابه إلى المحكم ويؤمن بما لم يتضح له معناه من غير زيغ عن صراط مولاه. وبين الذي في قلبه مرض فيتبع المتشابه ويرد المحكم به، كما نراه بينا في مبتدعة زماننا من أهل التكفير الذين يكفرون الحكام ويعمون الأمة بالتكفير ويكفرون التكفير العام ونحو ذلك، تجد أنهم يذهبون إلى آيات متشابهات ويجعلونها أصلا ويردون بها المحكمات، فبدلا من أن يردوا المتشابه إلى المحكم يردون المحكم بالمتشابه، وهذا شأن من في قلوبهم زيغ. فمن فوائد وجود التشابه التمييز بين أهل السنة والإيمان وبين أهل البدعة والزيغ. فأهل السنة والإيمان شأنهم التسليم والإيمان ورد المتشابه إلى المحكم والرجوع إلى العلماء ولزوم غرز العلماء في هذا وغيره، وأما أهل الزيغ وأهل الابتداع فشأنهم رد المتشابه رد المحكم بالمتشابه. نعم.
قال: والكلام في هذا مستقصا في كتاب بغية السائل.
للطوفي كتاب اسمه بغية السائل في أمهات المسائل، وسبب تأليفه الكلام في المحكم والمتشابه، وقد استقصى المسألة هناك. نعم.
قال رحمه الله: السنة.
هذا الأصل الثاني لأصول الفقه، وهو أصل متفق عليه مجمع عليه. نعم.
قال: لغة الطريقة.
السنة في اللغة الطريقة، وقال بعض العلماء ليست كل طريقة وإنما هي الطريقة المحمودة المستقيمة، وإنما هي الطريقة المحمودة المستقيمة. كذلك من معاني السنة في اللغة السيرة، السيرة والسير على طريق واحد. ومن معاني السنة في اللغة الدين، من معاني السنة في اللغة الدين. نعم.
وشرعا اصطلاحا.
الحق هنا شيء غريب ما استعمله المصنف إلا في هذا المكان، وشرعا اصطلاحا، وشرعا اصطلاحا. في المواطن كل إما أن يقول وفي الشرع أو وفي الاصطلاح، لكن هنا بالذات في هذا الموطن قال شرعا اصطلاحا. لماذا؟ لأن للسنة في الشرع اصطلاحان، اصطلاح خاص هو المتبادر، هو المتبادر وهو الذي نتكلم عنه هنا، واصطلاح عام وهو كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن السلف يسمى السنة. ولذلك بعض كتب العقيدة سميت بالسنة. فالسنة هنا في الشرع في الاصطلاح الشرعي يعنى بها المعنى العام، كل كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ثبت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ثبت عن أئمة الإسلام من السلف يسمى سنة، يسمى سنة. فلما كان ذلك كذلك أراد أن يقول المصنف السنة شرعا في الاصطلاح الخاص، لأن لو قال شرعا يعني يبقى المعنى الثاني موجودا، لكن لما قال شرعا اصطلاحا يعني في الاصطلاح الخاص. نعم.
قال: ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا.
هذه السنة عند الأصوليين والفقهاء، ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله، من قوله أو فعله أو إقراره، فهذه كلها سنة ويذكرها الأصوليون الفقهاء، لأن هذه الثلاثة يا إخوة تترتب عليها الأحكام، تترتب عليها الأحكام. أما المحدثون فيزيدون على ذلك، ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا أو صفة خلقية أو خلقية، لأن هذه من السنة، لكن لما كانت لا تترتب عليها الأحكام لم يذكرها الأصوليون والفقهاء وذكرها المحدثون، ذكرها المحدثون. نعم.
قال: وهو حجة قاطعة.
وهو، طيب لو كانت، لو كان هذا عائدا على السنة لقال وهي، لكن هذا يعود إلى ما نقل، ما نقل. وهو حجة قاطعة على من سمعه، بمعنى أنه يقول إن السنة منها ما هو حجة قاطعة ومنها ما هو حجة ظنية، وسيفصل هذا. نعم.
قال: وهو حجة قاطعة على من سمعه منه شفاها أو بلغه عنه تواترا،
بمعنى أن السنة حجة قاطعة على من بلغته عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، مباشرة، فهو حجة قاطعة يعني على الصحابة رضوان الله عليهم الذين سمعوا السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بواسطة يقطع بها وهو صحابي آخر، فهذه حجة. وإن كان المصنف قد قصر الأمر على الأول وهو من سمع السنة مشافهة يعني من شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الصواب هنا أن كل من في زمن النبي صلى الله عليه وسلم السنة في حقهم قطعية، السنة في حقهم قطعية، لأنهم إما أنهم سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة فلا يرد أي احتمال، وإما أنهم سمعوها من طريق صحابي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صحابة، فلا يرد هنا احتمال قائم. أو بلغه عنه تواترا أي بعد الصحابة، سينقسم الناس إلى قسمين، أو سينقسم الخبر إلى قسمين، يصلح هذا ويصلح هذا. الأول من بلغه الخبر متواترا، وهذا حجة قاطعة يفيد العلم كما سيأتي، وهو حجة قاطعة. وقلنا يا إخوة يصح أن نقول هنا من بلغه الخبر متواترا، وصح أن نقول الخبر المتواتر، وصح أن نقول لأن التواتر قد يصل إلى بعض الناس على قد يصل الخبر إلى بعض الناس على وجه التواتر ويصل إلى غيره على وجه الأحاد، فيكون في حق من بلغه على وجه التواتر حجة قاطعة، حجة قاطعة، وهذا في الحقيقة يكون في التواتر بالمعنى كما سيأتي بيانه إن شاء الله. هذا قد يختلف فيه العلماء، هذا قد يختلف فيه العلماء، وقد يكون التواتر في الخبر نفسه فيبلغ الجميع على وجه التواتر، على وجه التواتر. نعم.
قال وموجب للعمل إن بلغه أحدا،
يعني من كان بعد الصحابة رضوان الله عليهم إن بلغه الخبر أحدا فهو حجة موجبة للعمل. قولهم موجبة للعمل يعني أنها لا تفيد العلم، أنها لا تفيد العلم، وإذا موجبة للعمل يعني يجب عليه أن يعمل بها. والمصنف عندما قال يعني وموجب للعمل إن بلغه أحدا يدخل عنده الصحابي وغيره، يدخل عنده الصحابي وغيره، يعني الصحابي إذا بلغه الخبر عن صحابي آخر فهو أحد بالنسبة له، يوجب عليه العمل. والصواب أنه حجة في الدين كله في العمل وفي الاعتقاد، في العمل وفي الاعتقاد، فهو يوجب الاعتقاد ويوجب العمل، بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من السلف ما كانوا يفرقون في الأخبار ما بين المتواتر والأحاد من جهة الاعتقاد والعمل. فنحن لا نسلم تقسيم الحديث إلى متواتر وأحاد من جهة العمل والاعتقاد، وإنما نسلم ذلك من جهة القوة، فالمتواتر أقوى من الأحاد. فلو فرضنا أنه تعارض عندنا متواتر وأحاد فإنا نرجح ونغلب ونقدم المتواتر، أما من حيث الحجية فتقسيم الحديث إلى متواتر وأحاد بدعة، فإن السلف الصالح رضوان الله عليهم ما كانوا يفعلون ذلك. نعم.
قال ما لم يكن مجتهدا يصرفه عنه دليل.
نعم، يعني يجب على من بلغه الخبر أحدا أن يعمل به إلا إذا كان مجتهدا وقد وجد دليلا أقوى من خبر الأحد، فإنه يترك خبر الأحد لا زهدا فيه، وإنما ليأخذ بالأقوى، ليأخذ بالأقوى. و وهذا يعني يا إخوة أن كل من بلغته السنة ولو على وجه الأحد يجب عليه أن يعمل بها سواء كان مجتهدا أو مقلدا، ما دام بلغته السنة فإنه يجب عليه أن يعمل بها، إلا إذا كان مجتهدا ووجد صارفا أو دليلا أقوى فإنه يعمل بالأقوى، وكذلك المقلد إذا لم تتضح له السنة فإنه يرجع إلى العالم، يرجع إلى العالم ويسأل العالم عن ذلك. فليس لمن ثبتت عنده السنة أن يتركها لقول إمام مبجل ولا لغيره، فالحجة في السنة لا في قول الإمام. لكن إذا انبهم الأمر على العام فإنه يسأل العالم كما سيأتينا إن شاء الله في التقليد. نعم.
قال: لدلالة المعجز على صدقه.
لدلالة المعجز على صدقه، يريد الأصوليون بالمعجز أولا القرآن، فإنه أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، بل أعظم معجزات الأنبياء جميعا، أعظم معجزة هي القرآن، لأنها معجزة قائمة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ويريدون أيضا بقية المعجزات التي أجراها الله على يد محمد صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يدل على صدقه. هذا من جهة الصدق، المعجز من جهة الدلالة على الصدق هو القرآن والمعجزات التي أجراها الله على يد محمد صلى الله عليه وسلم. أما من جهة الأمر بتصديقه والتحذير من خلافه فالمعجز هو القرآن، يريدون بالمعجز القرآن، لأن المعجزات الأخرى لم يرد فيها الأمر بتصديقه صلى الله عليه وسلم ولا التحذير من خلافه، وإنما ورد في القرآن. بمعنى لو أني كنت أختبركم وسألتكم وقلت إن قول المصنف لدلالة المعجز ما مراده بالمعجز، يكون الجواب: أما في الدلالة على صدقه فمراده بالمعجز القرآن والمعجزات الأخرى، وأما في قوله والأمر بتصديقه والتحذير من خلافه فمراده بالمعجز القرآن، فمراده بالمعجز القرآن. نعم.
قال: والأمر بتصديقه والتحذير من خلافه. والخبر،
والخبر لما كانت السنة تبلغ من بعد الصحابة بطريق الخبر تكلم المصنف عن الخبر، وذلك تسمى السنة أيضا خبرا لأنها تبلغ الأمة عن طريق الخبر. نعم.
قال: ما تطرق إليه التصديق والتكذيب.
الخبر في اللغة النبأ، وهذا الأشهر في كتب اللغة، وفرق بعض أهل العلم بين الخبر والنبأ، لكن الأشهر في كتب اللغة أن الخبر هو النبأ وما يتناقله الناس بينهم. وأما في الاصطلاح فالخبر نسبة أمر إلى أمر يحتمل التصديق أو التكذيب، الخبر نسبة أمر إلى أمر يحتمل التصديق أو التكذيب. فأقول لكم مثلا: مات زيد، مات زيد، هذا خبر لأني نسبت الموت إلى زيد، وهذا يمكن أن يصدق فتقولون صدقت، ويمكن أن يكذب فتقول له هذا كذب، أو تقول هذه إشاعة ما مات. أو مثلا أقول: قال زيد فيك كذا، قال زيد فيك كذا، فنسبت القول إلى زيد، وهذا أيضا يحتمل التصديق والتكذيب، فيمكن أن تصدقني ويمكن أن تكذبني وتقول لا يمكن أن يقول زيد في هذا. فهذا هو الخبر، نسبة أمر إلى أمر أو إلى آخر يحتمل التصديق أو التكذيب. هذا هو الخبر في الاصطلاح. نعم.
قال: وقول من قال يمتنع دخولهما في مثل محمد ومسيلمة صادقان.
يعني هناك من اعترض على تعريف الخبر بأنه نسبة أمر إلى أمر يحتمل التصديق والتكذيب، بأن هناك أخبارا لا يصلح أن يدخل فيها التصديق ولا التكذيب. مثال ذلك: محمد ومسيلمة صادقان، فإنك لو قلت صدقت لكان خطأ، ولو قلت كذبت لكان خطأ، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق ومسيلمة كاذب. وهذا الاعتراض يا إخوة على أن هذه الجملة خبر واحد، فقالوا لا يصح أن يصدق ولا يصح أن يكذب. نعم.
مردود بأنهما خبران صادق وكاذب.
نعم، هذا الاعتراض مردود بأن هذه الجملة تضمنت خبرين: نسبة الصدق إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ونسبة الكذب إلى مسيلمة. طيب، يقول قائل منكم: نسبة الصدق إلى محمد صلى الله عليه وسلم لا تحتمل التكذيب، وأنتم تقولون خبر. نقول: ولذلك يقولون لذاته، لذات الخبر من جهة كونه خبرا. أما فيما يحيط به فهذا شيء آخر، فقد يمتنع التكذيب وقد يمتنع التصديق. نعم.
قال رحمه الله: وهو قسمان.
هذا تقسيم للخبر باعتبار طرقه، أي باعتبار عدد الرواة في طريقه. نعم.
تواتر وآحاد.
نعم.
الأول التواتر.
نعم.
لغة التتابع.
نعم. التواتر في اللغة التتابع. تقول: جاءت الطيور تترى، جاءت الطيور تترى، أي يتبع بعضها بعضا. نعم.
واصطلاحا إخبار قوم يمتنع تواطؤهم على الكذب لكثرتهم بشروط تذكر،
أي أن المتواتر ما رواه جماعة كثيرون. هذا القيد الأول: ما رواه جماعة كثيرون في جميع طبقاته. هذا القيد الثاني: لابد أن يكون في جميع طبقات سند الخبر، يروي جماعة كثيرون. يستحيل في العادة أن يتفق أفرادها على الكذب في الخبر، يستحيل في العادة أن يتفق أفرادها على الكذب في الخبر. وأسندوه إلى الحس. ما معنى أسندوه إلى الحس؟ ليس المقصود أنهم يخبرون عن محسوس، وإنما المقصود أنهم يخبرون بمحسوس، فيقول كل واحد منهم: رأيت أو سمعت. أما يدل على الرؤية أو السمع فيسندونه إلى الحس. هذا التواتر يا إخوة قد يكون لفظيا، بأن يروي جماعة كثيرون في جميع الطبقات يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب مسندين ذلك إلى الحس بلفظ واحد، بلفظ واحد، مثل حديث من كذب علي متعمدا، فهذا تواتر لفظي. وقد يكون التواتر معنويا، بأن يروي أهل التواتر خبرا معناه واحد وألفاظه مختلفة، بأن يروي أهل التواتر خبرا معناه واحد وألفاظه مختلفة. نعم.
قال: وفيه مسائل.
نعم.
الأولى التواتر يفيد العلم.
يفيد العلم يعني العلم الجازم، وهذا مجمع عليه. نعم.
وخالف السمنية إذ
حقيقة إن حشر الأصوليين لهؤلاء وأمثالهم في أصول الفقه خطأ عظيم، فهؤلاء لا قيمة لهم، وهم أيضا لن يسمعوا لنا ولن نسمع لهم. فالسمنية مثلا وثنيون من الهند، أصلا غير مسلمين وثنيون من الهند، لا يهمنا رأيهم ولا قيمة لرأيهم. فالحقيقة أن التواتر يفيد العلم بالإجماع، التواتر يفيد العلم بالإجماع، لكن الأصوليين أرادوا أن يقولوا إن التواتر يفيد العلم عند جميع الناس إلا من شذ، يعني عند المسلمين والكفار إلا من شذ، لكن إشغال الناس بهذه المسألة ما كان ينبغي. نعم.
قال إذ حصروا مدارك العلم في الحواس الخمس.
نعم، قالوا الذي يفيد العلم هو ما يدرك بالحواس الخمس، أما ما يدرك بالتواتر قالوا هذا لا نسميه معلوما وإنما نسميه معقولا. نعم.
لنا القطع بوجود البلدان النائية والأمم الخالية لا حسا ولا عقلا بل تواترا،
يعني أن كل الناس يقطعون بوجود البلدان التي لم يروها لكن استفاض وجودها حتى صار متواترا، يعني قبل هذه الوسائل التي قربت الدنيا من بعضها كان العام يعتقد بوجود دولة كذا ودولة كذا وهو ما رأها. نعم. وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه ما يستطيع أن يدفعه. نعم.
وأيضا المدركات العقلية كثيرة، منها حصركم المذكور، فإن كان معلوما لكم وليس حسيا بطل قولكم، وإلا فهو جهل فلا يسمع.
يعني أن حصر العلم فيما يدرك بالحواس من أين أخذتموه؟ إن كان هذا الحصر معلوما لكم فإن المعلوم أنه ليس حسيا، الحصر في الحواس الخمس ليس من الحواس الخمس، فإن قلتم إنه معلوم بطل قولكم لأن هذا زيادة عن الحصر، وإن قلتم إنه ليس بمعلوم لم يجوز لكم أن تستندوا إليه فيبطل قولكم على كل حال. نعم.
قالوا لو أفاد العلم لما خالفناكم،
يعني يقول لو أفاد العلم لأفادنا كما أفادكم، ولكن لا يفيدنا، إذن لا يفيد العلم الضروري. نعم. كل هذا خيال يا إخوة، كل هذا خيال، ما قالوا ولا قلنا، يعني هم في وادي ونحن في واد آخر. نعم.
قلنا عناد أو اضطراب في العقل أو الطبع.
خلافكم لنا في إفادة التواتر العلم إما من باب العناد منكم، وإلا في أنفسكم تجدون العلم الضروري، وإما لاضطراب في عقولكم أو خلل في عقولكم. نعم.
ثم يلزمكم ترك المحسوسات لمخالفة السوفسطائية.
نعم، السوفسطائية أيضا نوع من الفلاسفة يقولون إن كل شيء في الدنيا نسبي، إن كل شيء في الدنيا نسبي، ما في معلوم في الدنيا، كل شيء نسبي، فلا يثبتون معلوما، فيقولون إذا ألزم، يعني مقصود المصنف إذا ألزمتمونا بترك إفادة غير المحسوسات العلم لمخالفتكم لنا فإنهم يلزمكم ترك إفادة المحسوسات العلم لمخالفة السوفسطائية لكم. نعم.
الثانية العلم التواتري ضروري عند القاضي.
نعم، العلم الذي يفيده التواتر قيل ضروري، ومعنى ضروري أنه لا يقع عن نظر واستدلال، ولا يمكن دفعه عن النفس، إذ يقع في النفس بمجرد تحقق سببه. يا إخوة، علمكم بوجودي الآن ضروري، لأن بمجرد نظركم إلي وسماعكم مني تجدون في أنفسكم أني موجود. حتى لو أن أحدكم أراد أن يقنع نفسه أن سليمان ليس موجودا على هذه المنصة لن تقتنع، لا يمكن للإنسان أن يدفع. هذا معنى العلم الضروري الذي لا يقع عن نظر واستدلال، وإنما مجرد وجود سببه، ولا يستطيع الإنسان أن يدفعه عن نفسه. نعم.
قال نظري عند أبي الخطاب.
نظري أي يقع عن نظر واستدلال، يقع عن نظر واستدلال، وقال بهذا أبو الخطاب ووافقه جماعة. نعم.
ووافق كلا آخرون.
نعم.
الأول
أي قال من قال إنه يفيد العلم الضروري. نعم.
لو كان نظريا لما حصل لمن ليس من أهل النظر كالنساء والصبيان.
يعني قال نجد أن العلم الضروري يحصل لكل أحد، يمكن أن يحصل له العلم، حتى النساء والصبيان ونحو ذلك. فلو كان نظريا لما حصل إلا لمن يستطيع النظر والاستدلال، فلما وجدناه يحصل لكل أحد علمنا أنه ضروري. نعم.
قال ولأن الضروري ما اضطر العقل إلى التصديق به، وهذا كذلك.
نعم، لأنها العلم المبني على التواتر لا يمكن دفعه، بل لا بد للعاقل من أن يسلم له. نعم.
الثاني
أي قال من قال إنه يفيد العلم النظري،
لو كان ضروريا لما افتقر إلى النظر في المقدمتين، وهما اتفاقهم على الإخبار وعدم تواطؤهم على الكذب.
هذا يا إخوة احتجوا قالوا إنه لا يفيد العلم حتى يثبت أنه متواتر، إنه لا يفيد العلم حتى يثبت أنه متواتر، إذن ليس ضروريا. والجواب أن هذا كان قبل أن يصبح متواترا، فإذا أصبح متواترا ما احتاج إلى هذه المقدمات. نعم.
والخلاف لفظي.
نعم، ليس له ثمرة، فالجميع متفقون على أنه علم مع اختلاف المراد. نعم.
إذ مراد الأول بالضروري ما اضطر العقل إلى تصديقه، والثاني البديهي الكافي في حصول الجزم به تصور طرفيه.
نعم.
والضروري منقسم إليهما.
نعم.
فدعوى كل غير دعوى الآخر.
نعم.
والجزم به حاصل على القولين.
نعم. العلم حاصل به على القولين. نعم.
الثالثة قيل ما حصل العلم به في واقعة أو لشخص أفاده في غيرها ولغيره ممن شاركه في السماع من غير اختلاف.
نعم، يعني هذه المسألة يقولون ما يفيد العلم لشخص يفيد العلم لشخص آخر إذا شاركه في هذا المفيد، إذا شاركه في هذا المفيد. فالخبر الذي يفيد العلم لزيد يفيد العلم لعمر إذا اشترك في الخبر، إذا اشترك في الخبر. نعم.
قال وهو صحيح إن تجرد الخبر عن القرائن.
نعم، وهو صحيح إن كانت إفادة العلم لذات الشيء، فكان مثلا متواترا، فكان متواترا. أما إذا كانت إفادة العلم من أجل القرائن فلا، لأن القرائن قد تختلف، فقد يبلغني أنا الخبر بقرينة تجعلني أقطع، يعني أخبرني مخبر أنا أعلم صدقه، أنا أعلم صدقه يقينا، فمجرد أن يخبرني فأنا سأصدقه، ما أشك في هذا. ثم هو يخبرك أنت بنفس الخبر لكنك أنت لا تعرف عنه ما أعرف أنا عنه من الصدق، فيغلب التصديق لكن يبقى الاحتمال عندك، وهذا ظاهر جدا. نعم.
قال: أما مع اقترانها به فيجوز الاختلاف، إذ لا يبعد أن يسمع اثنان خبرا يحصل لأحدهما العلم به لقرائن احتفت بالخبر اختص بها دون الآخر، وإنكاره مكابرة.
نعم.
قال: ويجوز حصول العلم بخبر الواحد مع القرائن لقيامها مقام المخبرين في إفادة الظن وتزايده حتى يجزم به، كمن أخبره واحد بموت مريض مشف ثم مر ببابه فرأى تابوتا بباب داره وصراخا وعويلا وانهتاك حريم، ولولا إخبار المخبر لجوز موت آخر.
نعم. يعني يريد المصنف هنا أن يقول إن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن، إذا احتفت به القرائن، كما لو كنت تعلم أن زيدا من الناس مريض جدا، يعني كل الناس ينتظرون خبر موته، فجاءك شخص فقال فلان قد مات، أصلا أنت تنتظر الخبر عن موته، ثم ذهبت إلى بيته فوجدت ما يدل على وجود جنازة، فإنك هنا تقطع بالخبر. قلت: وكل خبر صحيح في السنة، كل خبر صحيح في السنة تحتف به القرائن التي تدل على صدق المخبرين به، فخبر الآحاد يفيد العلم من هذا الباب. نحن لا نتكلم عن أي خبر يا إخوة، نتكلم عن الحديث، والمعلوم أن الحديث يتحرز المحدثون في روايته ويشترطون في المخبر شروطا شديدة، هذه قرائن تحتف بالحديث، فخبر الواحد من هذا الباب يفيد العلم، بمعنى أننا نقول كان يلزم الطوفي ما دام يقول بهذا وهو صحيح أن يقول بأن خبر الواحد يفيد العلم، لا لذاته وإنما للقرائن التي تحتف به. نقف هنا ونرتاح، ولا ما جاء الوقت؟ جاء الوقت؟ نرتاح 10 دقائق. طبعا يا أخوة ستأتينا مسائل بعد قليل في السنة لن نقف معها كثيرا، وسأذكر لكم لماذا لن نقف معها كثيرا. 10 دقائق تماما ونرجع إن شاء الله نكمل الدرس.